من هذا المنطلق هل يجوز إخراج حجر أحجار مكة أو تراب مكة؟ رجل طبعا أنت تعرف أن كثير من الذين يغالون في التبرك ممكن أن تذهب تراه يلملم لك الحصى حصى في منى أو في مكة لا من أجل الرمي ولكن يغسله بماء عينه ويضع فيه الطيب ويأخذه في صدره يتبرك به يذهب إلى بلادي كأنها شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع على وجهه ويتبرك به وهذا لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز التبرك بأي شيء على وجه البسيطة إلا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز أن يأخذ أحد من تراب الحرم أو من حجارة الحرم فيجعلها في غير الحرم فمثلا البناء وغير البناء فالعلماء اتفقوا المذهب قالوا هذا لا يجوز بحال من الأحوال من باب تعظيم حرمات الله جل في علاه وتعظيم شعائر الله جل في علاه فإن مكة حرمها الله وحرمها الله هذه في المعنى العام كلها حرام أن تتعدى عليه لكن المسألة الأقوى في النظر في هذا الباب لأنك ما تجد كثير من الناس يأخذوا تراب الحرم يرحلون به لكن هو المسألة على نقل ماء زمزم من الحرم هل يصح أم لا وإيش الفارق بينها وبين التراب قالوا في التراب لا يجوز في الحجارة لا تجوز طيب في ماء زمزم قالوا يجوز في ماء زمزم قالوا يجوز حمل ماء زمزم وإخراج ماء زمزم من مكة وهذا قد ورد في كثير من الآثار كما ورد عن صهيب بن عمرو في صلح حديبية بعدما أتم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم أتى له برأوية ماء زمزم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بحمل ماء زمزم لها وقالت حمل النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم وأمر بحمل ماء زمزم وكان يصب ماء زمزم على المرضى في المدينة فماء زمزم يعني قال على هنا يجوز نقل ماء زمزم من مكة إلى خارجها أو إلى غيرها من البلاد العجب العجاب أن كثير من الناس يقولون إذا خرج الزمزم من مكة ضاعت إيش فائدتها انتهى الموضوع بقى صار كغيرها من المياه من وين أتوا بذلك ما أدري ما أدري لا بحديث ضعيف ولا بقول أحد من الصحابة أو من التابعين ما أدري كيف قالوا ذلك إما من قول الشياطين الذين يعني يجعلونهم يتقاعسون عن حمل ماء زمزم وإلا فيا من بنات أفكارهم الصحيح أن ماء زمزم يصح أن تنقله من مكانه ولا شيء في ذلك لكن إذا قلنا بأن المذهب يصح لك أن تنقل ماء زمزم ولا يصح لك أن تنقل الحجارة ولا التراب ما الفرق بينهما هذا نقل وهذا نقل وهذا التراب للنوم عليه ما هيستفيد منه أيضا هياخد الطوبة هيبنيها مش هيتبرك هيبنيها هيبني بيها حجر ايش بيها انا اريد الان ما الدليل اريد المعنى ممتاز لفضة فوق التراب والحجارة لا خلف لها وماء زمزم ايش له خلف متجدد فيصح بذلك نقل ماء زمزم فهذا الذي جعل حدا بالعلماء أن يقولوا بأن هذا الفارق بأن ماء زمزم يتجدد وأما الحجارة لا تتجدد وأما بالنسبة لمكة وأما حرم المدينة فكما قلنا قبل ذلك ينزل منزلة حرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وأنا حرمت المدينة ودعوته في مديها وصعيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجرها وقال لا يعضد عضاها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها قال ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد ولا تلتقط لقطة المدينة إلا لمنشد وهذا بالضبط قاله في إيش في لقطة مكة قال أيضا لا تلتقط إلا لمنشد يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة أيضا فلا يجوز قطع شجر المدينة ولا يجوز قطع أغصان المدينة ولا يجوز قطع أوراق المدينة ولا يجوز تنفير صيد المدينة ولا قطع صيد المدينة فإن وقع المرء في ذلك فهل عليه الجزاء أم لا أما في المذهب فقولان القديم عليه الجزاء وأما الجديد فقالوا لا جزاء فيه لأنه لا دليل على ذلك هي محرمة فإذا يأثم بذلك ولا جزاء عليه ووافق بذلك الأحناف والقول القديم وافق الجمهور بأن عليه الجزاء ولو قلنا بالقديم والقديم هو الأقرب إلى السنة وهو الأصح من قتل صيدا كحمامة أو غزال في المدينة فعليه الجزاء من قطع شجرة من شجر المدينة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم من بين عير إلى إيه إلى ثور هذا التحديد اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في مساحة المدينة المحرمة فمن قتل فيها صيدا أو قطع فيها شجرا فعليه الضمان في القديم قالوا عليه الضمان وما الضمان قالوا الضمان للجزاء كما قال رجعه ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتله من النعم. والوجه الثاني في القديم، هذا كله في القول القديم الذي هو أقرب للسنة وندين الله به، قالوا لا، ليس عليه الجزاء ولكن عليه السلب. وهذا صحيح، السلب أن من قتل صيدا رجل مع معدات كثيرة وعنده لابس ثياب فاخرة وأموال طائلة، فالرجل هذا لما اصطاد الصيد رآه رجل ممن تفقه في هذه المسألة فأخذها، فوجد معه 5000 ومعه ثياب فاخرة تصل إلى 3000، ناهيك على البندقية التي اصطاد بها البط الطائر ولا الحمام ب2000، فالغنيمة ايه؟ غنيمة باردة الآن. فأخذ منه كل هذا المال يأخذه سلفا، وهذا الذي قال فيه علماؤنا هذا هو الجزاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، قال من وجدتموه يقتل صيدا أو يصيد صيدا في المدينة فاسلبوه. لذلك وجد سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرة فأخذ سلفه، فجاء القوم يريدون المال ويريدون الثياب، فقال والله لا أرد عليكم إيش شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن صيد الحرم، الحرم النبوي، فإن فيه الجزاء ليس الجزاء المعهود ولكن فيه السلب للتنصيص على ذلك، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سنن أبي داود قال من وجدتموه يقتل صيدا في المدينة، يعني في حرم المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسلبوه، فمنحه سلبه. لذلك نقول عليه الجزاء ولكن ليس الجزاء الذي في حرم مكة ولكن هو خاص به ألا وهو السلب. يبقى لنا الكلام على كراهية صيد وادي وج، وهذا الذي قاله الشافعي خلافا للجمهور، قالوا قال وادي وج يكره فيه الصيد، وأيضا هنا والكراهة هنا حملوها لأن نادر أن الشافعي قال يكره صيده، فقال علماء المذهب وهذا عجيب قالوا والكراهة هنا كراهة التحريم. هذا صراحة نستفيد منهم فائدتين، الفائدة الأولى أن إطلاق الكراهة عند الشافعي وعند المتقدمين يقصد بها كراهة التحريم، وهذا الذي أجلاه ابن تيمية وابن القيم، أنه ما من أحد من المتقدمين كالشافعي وغير الشافعي ومن قبل الشافعي إذا قال أكره يقصد أحرم، لكنه يتورع أن يقول حرام خوفا من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما دامت المسألة قد فقدت نصا صريحا في التحريم فلا يقولون، فهم لا يقولوا حرام، يقولون أكره ذلك. فقال أكره صيد وادي وج وهو مكان في الطائف، والشافعي قال ذلك مستندا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وج حرام يحرم، قال لا ينفر صيده ولا يعضد خلاء أو قال ولا يختلى خلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حسنه الإمام الشافعي ومن المتأخرين حسنه المنذري، والصحيح أن الحديث ضعيف، الصحيح الحديث ضعيف، لكن أئمة المذهب يعملون بتحسين الشافعي فيقولون وصيد وادي وج حرام وقطع الشجر فيه حرام، فهو كحرم مكة لكنه لا يساوي حرم مكة في مسألة الجزاء. وأيضا قالوا هناك أرض أخرى هي يحرم فيها ما يحرم في مكة وفي المدينة ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن الخطاب حرم على أحد يقطع شجر الأرض التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حماها للرعي، لرعي إبل الصدقة، متصورين ولا لا؟ أرض حماها مثلا صورها بسور وتكون هي خاصة لمن؟ هي خاصة لإيش؟ استغفر الله، لإبل الصدقة، هذه حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يقطع شجره، صارت أيضا على الحرمة فلا يقطع شجره. هذا بالنسبة لهذه المسألة. يبقى الختام على الكلام على مسألة المحظورات وكفارة المحرومات وجزاء المحظورات، هي مسألة التصدق بالصدقة أو الكفارة أو دم القران ودم التمتع إلى أين وكيف يذبح ومتى يذبح وأين يذبح إجمالا. أما الذبح فيوم النحر، والشافعية قد خالفوا وقالوا قبل يوم النحر، وقد بينا ضعف هذا القول، فالذبح يكون في مكة، وقد يجوز الذبح في غير مكة، قد يجوز الذبح في غير مكة في منى، قال نحرتها هنا ومنى كلها ايه منحر. اما في الحل فنقول القسمة العقلية تقول ذبح في الحرم وفرق الطعام اللحم في الحرم، ذبح في الحل وفرق اللحم في الحل، ذبح في الحرم وفرق اللحم في الحل، ذبح في الحل وفرق اللحم في الحرم. في قسمة أخرى ممكن واحد يعاودني؟ شفت تشغيل العقل عندكم؟ توصلتم ما وصلتم للنهاية؟ ده لسه فيه لا أنا على مشارف الانتهاء. بس واحد يحييني فيعاود علي القسمة لأشرحها وأمشي أمشي راضيا بما رأيت عشان ما أضرب بعدها. أطلنا عليكم سامحوني. هذا أستاذ ليلى مش ليلى 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 مربوطة عشان الناس ما تحسبش انها بنتكلم على اسم نساء. ها ذبح في الحلم وفرق في الحرم. يعني جاي انت جاي من الاخر هو ده اللي لبس في دماغك الاول جاي من الاخر. طب اتفضل. ماشي ذبح في البحر وفرق في البر. طيب ما هي القسمة هكذا ذبح في الحرم فرق في الحرم ذبح في الحرم فرق في الحل ذبح في الحل فرق في الحل ذبح في الحل فرق في الحرم. في شيء أكثر من ذلك يا لغز. بقى لا هنا بقى هذه غير موجودة. هو يكون ذبح في المنام وقام فورد الدماء على رأسي فكانت معجزة وكرامة للأولياء. نقول ذبح في الحرم وفرق في الحرم هذا المأمور به. قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر. وأما التفريق فوجوبا على مساكين الحرم لقول الله تعالى هديا بالغة الكعبة لا يخرج عن الكعبة حرمان هديا بالغة الكعبة على مساكين الحرم. يبقى ذبح في الحرم فرق في الحرم هذا الذي يجب عليه. ذبح في الحل وفرق في الحل طبعا ذبح اللي هو يكون ايه يكون هنا مش قال بقى لي يومين حموت على رسالة واحدة ايش ايش تصور ذبح ايه وعمل ايه ايش بيضحك الرجل عشان ما فيش رسائل رايح ايش الهدي. ايوه نعم. اما ان نقول محظور من محظورات الاحرام استخدم الطيب لابس ايش المخيط فيبقى عليه الفدا او قتل الصيد او قطع الشجره او كان قارنا فعليه الهدي او كان متمتعا فعليه الهدي. يبقى ذبح هذا الهدي اما للمحظور واما ايه للفدا صحيح او للهدي ذبح للهدي او للفدا فذبحه في الحل وفرق في الحل هذا لا يجزئه قولا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ذبح وين في الحل صح لا طب ما هو ذبح صلح ذبيحه في الحل ها الاحصار هذا امر اخر. يبقى هنا قد نحرتها هنا ومنا كلها منح مفهوم ولا غير مفهوم. بعضهم يقول لا ده يبعث ايضا في الحرم ده سياتي الحصان ويبحث يبعث الهادي في الحرم فيذبح في الحرم. فاذا وقال خذوا عني مناسككم اذا قال نحرت هنا ومنا كلها منحر قال فخذ وخذوا عني مناسككم. جيد يبقى اذا ذبح في الحل فرق في الحل لا يجزئ من الوجهين الذبح في الحل لا في الحرم والتفريق ليس على مساكين مكه فلا يجزئه. ذبح في الحرم وفرق في الحل فذبح في الحرم فأتى بالشرط الأول لكن لما فرق فرق إيش في الحل وقد قال الله تعالى هديا بالغة الكعبة فلا يصاحب حال من الأحوال. فذبح في الحل وفرق في الحرم هنا وجهان لأنه قد أصاب أهله الفداء أو الهدي قد أصاب أهله وهم فقراء مكة اللي هم فقراء الحرم مفهوم ولا لا. طيب قالوا بعيدا ترزقوا والصحيح الذي ندين الله به لا ترزقوا لأنه اشترط علي أن يذبح وين في الحرم لقول السلام نحرتها هنا ومنا كلها منحر خذوا عني مناسككم. فيكون النحر والذبح يكون في الحرم لأن الذبح عبادة تقربا لا جرى في علا توقيتها يكون توقيفيا والتوقيف جاء من قول النبي خذوا عني مناسككم. يبقى إذن الذبح لا يجزئ بحال من الأحوال إلا أن يوافق أنه يكون ذبح في الحرم وفرق في الحرم. وكذلك الإطعام لو كان في الفداء احنا قلنا اما ان يقوم المسك صحيح او ان يذبح المسك فيفرقه او يقومه مالا ويشتري به فالطعام لا يكون الا في قراء مكة. فلو اشترى الطعام قومه بدراهم واشترى الطعام ففرقه في الحل لا يجزئه لابد هذه بالغ الايه الكعب. اما الصيام فلابد يصوم في اهل ايه مكة فلو صام في غير مكة ما صح الصيام قياسا على الطعام والشراب والنوم صحيح؟ لا طب وش الفرق؟ لما لا نلزمه الصوم يكون في مكة؟ أقول إيش الفارق؟ ليش لا نلزمه؟ ممتاز، أنا أريد المعنى، أنا ما أستطيع أتكلم معك، أنا أريد بقى أعمل العقد. لما ممتاز، هو الناس تنفع بإيش بالصوم؟ هو المنفعة صارة من الطعام ومن الذبائح، أما الصوم لا ينتفعون به، فلذلك كان حرا أن يصوم فيها أو يصوم في غيرها على سفره، والله تعالى أعلى وأعلم. أما صفة الحج والعمرة إن شاء الله يكون في الغد من باب التابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فسامحونا ورزاكم الله خيرا.